الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يقول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين، وكان سبب نزولها في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عزم على فتح مكة سأل الله عز وجل أن يعمي خبره عن قريش حتى يأتيهم على حين غرة فلا يستطيعون الامتناع ولا المقاومة، ولكن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب كتابا يخبرهم الخبر لا محب لهم، ولكن خشية أن تكون لهم دولة فيقعون في أهله ومن إليه، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه بهذا الأمر، فأرسل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام إلى الضعينة وهي المرأة التي أرسل معها الكتاب، فسألوها الكتاب فقالت ما عندي شيء، وكانت قد أخفته في رأسها تحت ما تضعه على الرأس، فقال لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتعطين الكتاب أو لننزعن الثياب، لأنهم يعلمون يقينا أن معها كتاب، فأخرجته لهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، فأرسل إلى حاطب فأخبره الخبر، فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. استدل بهذه الحادثة على جواز قتل جاسوس الكافرين على المسلمين، وتكلم عنها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. فيقول الله ناهيا المؤمنين عن موالاة الكافرين، لا تتخذوا عدوي أي أعداء الله من الكفار وعدوكم الذين يتربصون بكم الدوائر أولياء تحبونهم وتودونهم تلقون إليهم بالمودة تظهرون لهم المودة، والواجب إظهار البغض والمنافرة لهم، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أعرضوا وجحدوا وكذبوا ما جاء من وحي الله الحق في القرآن والسنة، وازداد بغيهم، يخرجون الرسول وإياكم، أخرجوا المسلمين مرتين إلى الحبشة، وخرج الرسول ومن معه إلى المدينة فرارا بدينهم، فأخذت أموالهم وشردوا من بلدانهم، وكان هذا أمر ثقيل عليهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة قال والله إنك لا أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك يخرجوني ما خرجت منك. أن تؤمنوا بالله ربكم أي سبب إخراجهم لكم أنكم تؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالإسلام دينا. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، إن كانت هجرتكم ومشيتكم مع النبي صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله والإخلاص لله، فلا يجوز لكم هذا الصنيع من مكاتبتهم والركون إليهم وابتغاء مرضاتي، أي أن خروجهم أيضا كان لابتغاء مرضات الله، فإن المؤمن إذا عمل الحسنة رضي الله عنه. وينبغي للمسلم أن يسارع في مرضات الله بأنواع الحسنات، فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، ويقول الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ويقول: اعملوا آل داود شكرا. فالله سبحانه وتعالى يرضى عن عباده إن أخلصوا له العمل. تسرون إليهم بالمودة، تكتبون إليهم في السر، وتظهرون المودة، والله لا تخفى عليه خافية، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن يفعله منكم، أي المواد لهم، فقد ضل سواء السبيل، أخطأ الطريق الحق. والمواد للكافرين منها ما هو كفر أكبر مخرج من الملة، ومنها دون ذلك، وكل بحسبه. وليس منها المكاتبات والمعاقدات التي بين الدول والكفار، إن لم يكن على سبيل الرضا بدينهم والمناصرة لهم على المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاقد اليهود وعاقد المشركين: إن يثقفوكم، إن يتمكنوا منكم ويدركوكم، يكون لكم أعداء تظهر عداوتهم ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل، ويبسطوا إليكم أيديهم أي بالقتل، وألسنتهم أي بالذم والثلب والسب بالسوء بالأفعال القبيحة، وودوا مع كل هذا لو تكفرون فتكونون مثلهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهم يحبون أن يعود أهل الإسلام إلى الكفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وودوا لو تكفرون. وهذا دليل على أن صاحب الحق محسود من أهل الباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. ثم قال: لن تنفعكم أرحامكم يا من تظنون بهم النصرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا أولادكم الذين تتكثرون بهم يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يحكم بينكم فيجازى المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه، والله بما تعملون بصير مطلع ببصره على كل أعمالكم. ثم يقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، لكم قدوة في إبراهيم عليه السلام في تعامله مع الكفار، وإبراهيم هو أبو الأنبياء الثاني ابن آزر، والذين معه الذين آمنوا بنبوته ورسالته، إذ قالوا لقومهم الذين هم منهم: إنا براء منكم، إنا نبرأ منكم ونبرأ مما تعبدون من دون الله، براءة تامة. إذ يقول الله عز وجل عنه في آية أخرى: إلا الذي فطرني. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. البراءة من الكفر، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة من الكفر. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، ولا يكفي البراءة من عبادتهم أو البراءة منهم حتى تظهر العداوة للكافرين والبغضاء لهم والتحذير من شرهم ومكرهم. أبدا لا تنقطع هذه العداوة ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا إذا آمنتم بالله وتبتم إليه وأنبتم وصرتم من أهل الإسلام، فعند ذلك تذهب هذه العداوة وهذه الشحنة والبغضاء. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، استثنى هذا الأمر. ليس معنى ذلك أن إبراهيم قرب من الكفار، لا، ولكنه وعد أباه بالدعاء له، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وقد قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما أملك لك من الله من شيء، هو الذي يعفو عن من شاء ويعذب من شاء ممن يستحق العذاب. ربنا عليك توكلنا، عودة إلى الله واعتماد عليه فيما يقع للإنسان، وإليك أنبنا رجعنا بطاعاتنا وعباداتنا، وإليك المصير، نحشر إليك يوم القيامة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فيفتنوننا عن ديننا بالقتل أو الضرب أو السجن أو نحو ذلك، واغفر لنا، تجاوز عنا، إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الذي لا يغلب والحكيم في أمره ونهيه. ثم قال مكررا لهذه الأسوة والقدوة: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، أسوة طيبة وقدوة عظيمة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يتأسى بهم رجاء ثواب الله وتقربا إليه ورجاء الكرامة في اليوم الآخر. ومن يتولى عن البراءة من المشركين والموالاة للمؤمنين فإن الله هو الغني الحميد، غني وغناه ذاتي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيء. الحميد الذي يحمد على صفاته العلية بلسان الحال والمقال. ثم قال الله عز وجل مبينا أن هذه العداوة قد تنقطع: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وعسى في حق الله موجبة، أن يجعل بينكم، أن تكون بينكم وبين الذين عاديتم من كفار قريش منهم مودة بعد إسلامهم ورجوعهم إلى الله عز وجل، والله قدير لا يعجزه شيء، والله غفور متجاوز عما ألم به العبد ثم تاب، رحيم بالمؤمنين. قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل قد أطلع نبيه أن بعض كفار قريش سيسلم، وقد أسلم كثير منهم ولله الحمد، وممن أسلم سهيل بن عمرو وأبو سفيان، صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وجمع كثير ممن استأنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أي أن الله عز وجل لا ينهاكم عن الإحسان على أقاربكم الذين لم يقاتلوكم ولم يؤذوكم ولم يخرجوكم من دياركم، فهؤلاء يجوز أن تحسنوا إليهم بالعطية، بالهدية، بالهبة، بالكلمة الطيبة. ولهذا لما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي راغبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: صلي أمك، صلي أمك وأحسني إليها. أن تبروهم من البر وتقسطوا إليهم، تحسنوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين، يحب العدل وأهله. وفي إثبات صفة المحبة لله عز وجل، هي من الصفات الفعلية. ثم قال: إنما ينهاكم الله، إنما ينهاكم عن مودة والقرب من الذين قاتل عن الذين قاتلوكم، يعني قاموا عليكم بالقوة وأخرجوكم من دياركم طردا بسبب النكال والعذاب حتى هاجرتم إلى المدينة وضاهوا على إخراجكم، تعاونوا وتمالأوا على إخراج المسلمين أن تولوهم، فهؤلاء لا يجوز أن يتولون ولا أن يحبون ولا أن يناصرون، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون على التفصيل الذي سبق. منهما يكون كفر أكبر إذا كان محبا لهم مودا لهم مناصرا لهم على المسلمين، ومنه دون ذلك. فلما كان غزوة ماذا؟ فلما كان صلح الحديبية اشترط المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاءه من المسلمين رده إليهم، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أبا جندل ابن سهيل بن عمرو ورد غيره، ثم استثنى الله عز وجل المؤمنات لأن النساء ضعيفات ربما تفتن أشد مما يتعرض له الرجل، فلهذا استثنى الله المؤمنات فقال: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، إذا جاءكم المؤمنات المكيات مهاجرات إلى المدينة فامتحنوهن، اختبروهن، ما السبب الذي جعلها تهاجر؟ هل رغبة في زوج؟ هل حرص على مال ودنيا؟ هذه ترد إلى الكفار. وأما إذا امتحنت ووجدوا أنها مسلمة مؤمنة والذي حملها على الهجرة هو الإيمان والإسلام فلا يجوز لها أن ترد، الله أعلم بإيمانهن، مطلع على ما في قلوبهن، وأنتم اختبروهن وعاملوهن بالظواهر، فإن علمتموهن أي علمتم عنهن الإيمان مؤمنات حال كونهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا يجوز لكم أن تسلموهن إلى الكفار، فربما انتهكوا أعراضهن وربما فتنوهن في دينهن إلى غير ذلك. لا هن حل لهم حتى ولو كان زوجا، لا يجوز أن ترجع إليه، لأن نكاحه لها وهي مسلمة سفاح لا نكاح، لا هن حل لهم، لأن الله حرم نكاح المشركات إلا أنه أباح نكاح الكتابيات المحصنات، ولا هم يحلون لهن، لا المرأة المسلمة حل للكافر ولا المسلم تحل له الكافرة، فلا يجوز المزاوجة بين مؤمن وكافر إلا ما استثناه الدليل من أهل الكتاب مع إحصانهن. وآتوهم ما أنفقوا، يعني إذا طالبوكم بالنفقة زوجاتهم وبالمهور فآتوهم ذلك من بيت مال المسلمين، حتى لا يتكلموا يقولوا أخذوا علينا زوجاتنا وما أعطونا شيء مقابل ذلك. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، أي إذا انتهت عدتهن، وعدة المرأة إذا هاجرت وكان زوجها كافرا تستبرئ بحيضة، تستبرئ بحيضة، فإن حاضت حيضة واحدة جاز لها الزواج. إذا آتيتموهن أجورهن، أما إذا لحقهن الأزواج قبل أن يتزوجن فهم أحق بهن. إذا هاجر الزوج وأسلم وأدرك زوجته قبل أن تتزوج فهو أحق بها، أما إذا كانت قد تزوجت فلا سبيل له إليها. إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا تمسكوا الكافرات في عصمة المسلمين، واسألوا ما أنفقتم من المهور ونحو ذلك. وهذا السؤال يسألونه من بيت مال المسلمين، لأن الكافر قد لا يعطي ذلك، وإن أعطى فحسن. وليسألوا ما أنفقوا، كل يأخذ ما له وما عليه، ذلكم حكم الله يحكم بينكم وبين الكافرين، والله عليم بما يصلح العباد، حكيم بوضع الأمور في مواضعها. وهذه الآية كان فيها فرج بعد شدة، إذ نفس الله عن المؤمنات والمسلمات، فإن رجوعهن إلى الكفار شديد الوقع، والله المستعان. تصور لو أن امرأة زوجها كافر وهي تعلم ذلك، وربما يعني ألجأها إلى المعاشرة بالقوة والقهر وهي تعلم أنه لا يجوز لها ذلك، فربما اشتد الأمر عليها وربما أصيبت بالانحراف عن العقيدة والاستقامة، والله المستعان. ثم قال: وإن فاتكم شيء من أزواجكم، إن ذهبت أزواج بعض أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني أردتم المعاقبة للكفار، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أي ردوا إليهم مهورهم وردوا إليهم نفقاتهم، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فعل المأمور وترك المحظور. ثم قال: يا أيها النبي، نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المؤمنات المسلمات يبايعنك، أي في البيعة، وبيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إنما كان كلاما. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، وما مست يده يد امرأة لا تحل له، على أن لا يشركن بالله شيئا. وهذه البيعة عامة للرجال والنساء، إلا أن النساء يستثنين من بعض الشيء، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال ويبايع النساء على ترك الشرك والسرقة والقتل وغير ذلك، على أن لا يشركن بالله شيئا، في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، ولا يسرقن أموال الغير المحرزة، فإن هذا حرام، فيجب عليهن أن يؤدين حق الله بالتوحيد، وأن يؤدين حق الناس بالأمانة، ولا يزنين، لا يقعن في الفاحشة المستقبحة، ولا يقتلن أولادهن، يعني بالوأد ونحوه، تحريم قتل الأولاد، وقد كان فاشيا في ذلك الزمن، والزنا كان فاشيا، صلى الله السلامة. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، لا يكذبن على أنفسهن ولا على غيرهن، لا يجوز للمرأة أن تكون كاذبة، فإن هذا من أسباب الظلم والعياذ بالله. ولا يعصينك في معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بالمعروف، فبايعهن على تطيبا لخاطرهن وإحسان إليهن، واستغفر لهن من الذنوب والمعاصي، الله إن الله غفور رحيم، يغفر لمن تاب إليه وعاد ورجاه. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لما افتتح السورة بالبراءة من المشركين والنهي عن موالاتهم، أيضا قال: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم بسبب كفرهم وعصيانهم قد يئسوا من الآخرة، لم يؤمنوا بالبعث والنشور لكفرهم باليوم الآخر، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كما أن الكفار يائسون من بعث من في القبور، فهؤلاء كذلك يئسوا من الآخرة ولم يؤمنوا بها مع ظهور الحجج من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على إثبات اليوم الآخر وضرب الأمثال الدالة على النشأة الأخرى كما كانت النشأة الأولى، وفي إثبات الغضب لله عز وجل يغضب على الكافرين. ومن أراد من العصاة فعلى المسلم أن يكون مبتعدا عن مغضبات الله، سائلا له الرحمة والتجاوز. وفيه أيضا أن يأس الكفار لا عبرة به، فإن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ومع ذلك قد وقع الشرك في جزيرة العرب بعد ذلك، فيأسهم لا يؤبه به، لأنهم أناس مخالفون لدين الله، جهال بأمر الله، لا يعلمون إلا ما تلقوه من آبائهم وأمهاتهم تقليدا، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.